بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في آخر أبحاث الوجوب الغيري، وهو عبارة عن مشاكل تطبيقية. ذكرنا فيما سبق أن الوجوب الغيري على تقدير القول بثبوته يفتقد لخصائص الوجوب النفسي، وقد ذكرنا 4 خصائص من خصائص الوجوب النفسي يفتقد لها الوجوب الغيري. قلنا أولا أنه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة عن الوجوب النفسي، وثانيا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، وثالثا أن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة هذه المخالفة لا تقع موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، ورابعا أن الوجوب الغيري توصلي، بمعنى أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، فهو يتعلق بذات المقدمة وواقع المقدمة دون أن يؤخذ أي شيء إضافي لا دخل فيه في حصول ذي المقدمة، لا يؤخذ فيه شيء آخر غير ذات المقدمة التي يتوقف عليها حصول وتحقق ذي المقدمة. هذه 4 أمور يفتقد لها الوجوب الغيري ذكرت في بحث خصائص الوجوب الغيري. وقلنا هناك أن الحقيقة أن هذه الخصائص يفتقد لها الوجوب الغيري، والتعبير الدقيق أنه يفتقد لهذه الخصائص التي تتوفر في الوجوب النفسي، وهذا كله قد مر وتوضيحه أيضا قد مر. وما نريد أن نقوله هنا اليوم إن افتقاد الوجوب الغيري لهذه الخصائص يواجه عدة مشاكل تطبيقية بسبب ما ورد في الشريعة مما ظاهره أنه لا ينسجم مع ما قلناه من افتقاد الوجوب الغيري لبعض هذه الخصائص. وطبعا أنا في أثناء البحوث الماضية قد أشرت لكلتا المشكلتين اللتين سنذكرهما الآن في هذا الدرس، وأشرت إلى الحل أيضا، لكن لأن السيد رحمة الله عليه قد خصص هذا البحث بموضوع وبحث مستقل فنحن نتابعه باعتبار أننا نتابع المتن، ولا في الحقيقة أننا تكلمنا عن هاتين المشكلتين اللتين تواجهان القول بافتقاد الوجوب الغيري لبعض الخصائص، وتكلمنا عن الحل، لكن اليوم لعلنا نذكر شيئا توضيحيا أكثر، أو لأننا نريد أن نتابع المتن في طرحه للأبحاث. ما نريد أن نقوله هنا إذن أن افتقاد عليكم السلام ورحمة الله أن افتقاد الوجوب الغيري لبعض هذه الخصائص هذا يواجه مشاكل تطبيقية بسبب ما ورد في بعض الروايات مما ظاهره أنه لا ينسجم مع ما قلناه من افتقاد الوجوب الغيري لبعض هذه الخصائص. والسيد الصدر رحمة الله عليه يطرح مشكلتين ويطرح جوابا واحدا لكل مشكلة، ومن جواب المشكلة الثانية تبرز مشكلة ثالثة أيضا وسيجيب عنها إن شاء الله. المشكلة الأولى إنما ذكرناه في ثانيا، وهو أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، هذا الذي ذكرناه في ثانيا يواجه مشكلة تطبيقية بسبب ما ورد في بعض الروايات التي دلت بظاهرها على استحقاق المكلف للثواب على بعض المقدمات. نحن قلنا في ثانيا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، والثواب الذي يحصل إنما هو على امتثال الوجوب النفسي، أما امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال للوجوب الغيري. لكن توجد روايات ظاهرها أن المكلف يستحق الثواب على بعض المقدمات، فقد ورد في بعضها مثلا أن من أتى قبر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. ومن الواضح أن هذه الرواية ظاهرة في أن الثواب يحصل ويترتب على نفس هذه الخطوات، على نفس هذه المقدمات. وهكذا ورد مثل ذلك في الحج، فمثل هذه الروايات تثبت الثواب على الخطوات بالرغم من أن الخطوات هي مقدمات للواجب النفسي الذي هو الزيارة أو الذي هو الحج، وليست بنفسها هذه الخطوات بنفسها ليست واجبا نفسيا. وهذا يتنافى مع ما ذكرناه في ثانيا من أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له. وهكذا ورد في بعض الروايات أيضا أن أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها، مثلا حينما تكون الصلاة متوقفة على غسل وأن الماء لهذا الغسل في مكان بعيد وأنها متوقفة مثلا على تطهير الساتر، هذه الصلاة التي تؤدى من الواضح أنها أصعب من الصلاة التي لا تتوقف إلا على الوضوء والماء متوفر، وهذه الصعوبة تعطي ثوابا أكثر. أفضل الأعمال أحمزها أشقها يعني ثوابها أكثر، وحينئذ هذا الثواب الصلاة نفس الصلاة، هذا الثواب بأي لحاظ؟ من الواضح أن هذا الثواب حسب ما هو ظاهر الروايات إنما هو بلحاظ المقدمات، هذه الصلاة صارت أفضل بلحاظ أنها تتوقف على مقدمات أصعب والصلاة نفس الصلاة، فظاهر هذه الروايات أن الثواب إنما هو بلحاظ المقدمات. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أن ما ذكرناه في رابعا هو أن الوجوب الغيري توصلي لا يتوقف سقوطه على قصد القربة. قلنا هناك أن الوجوب الغيري توصلي بمعنى أنه لا يشترط فيه قصد القربة، وأوضحنا هناك معنى ذلك، قلنا أن الملاك للوجوب الغيري هو المقدمية ولا يشترط شيء آخر غير ذات المقدمة، ذو المقدمة يتوقف على تحقق ذات المقدمة ولا يشترط فوق ذات المقدمة شيئا آخر، لا يتوقف على ذلك. هذه المشكلة الثانية. هذه المشكلة، هذا القول في رابعا يواجه مشكلة تطبيقية بسبب ما ورد في بعض الروايات من كون الوضوء مثلا يشترط فيه قصد القربة. من الواضح أن الوضوء بدون قصد القربة، أن الغسل بدون قصد القربة، أن التيمم بدون قصد القربة لا يكون مبيحا للصلاة، ولا يعد المكلف ممتثلا لهذه الصلاة، يعني لا يعد ممتثلا للوجوب النفسي بالصلاة، لأن المطلوب حصة خاصة من الصلاة، تلك الحصة التي تقع بعد وضوء قد قصد فيه القربة، قد قصد فيه امتثال الأمر. وهذه المشكلة هي المعروفة بمشكلة عبادية الطهارات الثلاث، ولا بد من حل هاتين المشكلتين بنحو يتناسب مع ما ذكرناه في بحث خصائص الوجوب الغيري، وإلا لكان ذلك نقضا لما ذكرناه هناك. هناك ذكرنا أن وجوب الغيري امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له. وتبين في المشكلة الأولى أنه توجد روايات تدل على وجود ثواب على المقدمات.
شيخنا شلون نتصور المشكلة أنه بالاستحباب يعني بالبحث السابق بالمقدمات غير الواجب كما تتصل المقدمات الواجب الوجوب الغيري اللي قائلين بالملازمة أنه الاستحباب كذلك إلى مقدمات استحبابية.
شنو؟
أنه المشكلة وين تتصور بالمستحب بس بالتوصل ممكن أنه تتصور المشكلة
يا مستحب
اللي الروايات اللي تقول بالمقدمات الاستحبابية
أي شنو؟ يعني شنو تقول؟ تقول عليها ثواب؟
نعم.
وجوب غيري ولا موجوب غيري؟
وجوب غيري.
والوجوب الغيري يستتبع ثوابه؟
ممكن إذا قلنا بالملازمة على البحث السابق ممكن.
لا هو أنا أتكلم عن الملازمة. وجوب شيء يستتبع وجوب مقدمته. قاعد نقدر الملازمة. يعني هذه المقدمات واجبة بوجوب شرعي غيري. نتكلم على تقدير القول بالثبوت. جيد. إذن الوضوء مقدمة للصلاة. بما هو مقدمة للصلاة إذن فهو واجب بوجوب غيري. واضح لو مو واضح؟ جيد. الآن المشي لزيارة الإمام الحسين مقدمة، فهو واجب بوجوب غيري. واجب أو مطلوب بمطلوبية غيري، مطلوب يعني مو مشكلة، مطلوب بمطلوبية غيرية. سؤال، نحن قلنا أن المطلوب الغيري لا يستتبع ثوابا، هذه مشكلة، وهذه الرواية تدل على وجود ثوابا، لابد من حل ذلك. تأمل، نكمل وشوف شنو الإشكال اللي عندك بعد ما نكمل. حينئذ لابد من أن نجيب عن هاتين المشكلتين بنحو يتناسب مع ما ذكرناه في خصائص الوجوب الغيري، وإلا كان ذلك نقضا لما ذكرناه سابقا. كيف؟ نحن الآن هذه الروايات تدل على ترتب الثواب على المقدمات، وقلنا هناك لا ثواب يترتب على امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال للوجوب الغيري. الشيء الثاني أننا قلنا هناك أن الوجوب الغيري توصلي، وهنا تدل بعض الروايات على أن الوضوء إذا أتي به بدون قصد القربة فلا يعد المكلف ممتثلا. فكيف هذا؟ كيف نشترط قصد القربة في الوضوء مع أنه مقدمة وواجب بالوجوب الغيري والوجوب الغيري توصلي؟ لابد أن نحل هاتين المشكلتين، وبدون حل لهاتين المشكلتين كأننا قد نقضنا ما قلناه سابقا في خصائص الوجوب الغيري. السيد الصدر رحمة الله عليه طبعا أجيب عن هاتين المشكلتين بأجوبة متعددة ومختلفة، لكن السيد رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة يذكر جوابا واحدا لكل واحدة من المشكلتين. أما الجواب عن المشكلة الأولى، طبعا موضوعنا سهل أردمش به لأني تناولت هاتين المشكلتين بالتفصيل فيما سبق وأوضحتهما في محلهما لتوقف وضوح تلك المواضيع على بيان المشكلتين. مو أنا ما سبقت البحث، ولكن هناك لن تفهم الأمور إذا لم نطرح الأشكال على ما طرح هناك وأجبت عنه هناك أيضا. الجواب عن المشكلة الأولى نقول فيه إن الذي يأتي بالخطوات لزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو الذي يأتي بالخطوات لكي يتحقق الحج ويمتثل الحج، إنما يستحق الثواب لأن اتيانه بالخطوات وتلك المقدمات يعد شروعا في امتثال الوجوب النفسي، فيكون مستحقا للثواب على الخطوات لا بما هي خطوات ولا بما هي امتثال للوجوب الغيري ليرد الإشكال، بل بما هي الشروع في امتثال الوجوب النفسي، والروايات المتقدمة تحمل على ذلك. هذا الثواب الذي يحصل على المقدمات لا يحصل على المقدمات بما هي مقدمات وبما هي امتثال للوجوب الغيري أو للأمر الغيري أو للمطلوبية الغيرية، بل هذا الثواب يتحقق على هذه الخطوات ويترتب على هذه الخطوات بما هي امتثال وشروع في امتثال الوجوب النفسي. ونحن ماذا قلنا هناك؟ قلنا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له. نحن هناك لم ننفي مطلق الثواب، نفينا الثواب بما هو امتثال للوجوب الغيري. وهنا نقول ونجيب أن تلك المقدمات إنما يستحق المكلف الثواب عليها لأنه بإتيانه بها قد شرع بامتثال الوجوب النفسي. الخطوة الأولى التي سار فيها في طريق زيارة الإمام الحسين فهو من الخطوة الأولى قد امتثل الوجوب النفسي، واستحقاق الثواب إنما هو لامتثال الوجوب النفسي. هذا إذا قلنا أن الخطوات والمقدمات مطلوبة طلبا غيريا، أي أنها مطلوبة لأجل تحقق الزيارة أو الحج. أما لو قلنا بأنها مطلوبة طلبا نفسيا، بأن قلنا أن المشي على الأقدام إلى قبر الإمام الحسين مطلوب في نفسه حتى لو لم تتحقق الزيارة، إذا ادعي ذلك حينئذ، لأنه مثلا من تعظيم الشعائر، فإن الإشكال سيكون مرتفعا من أساسه، لأنه يتبين أنها مطلوبة بطلب نفسي، وبالتالي فنخرج الخطوات من المطلوب الغيري إلى المطلوب النفسي، فلا يكون استحقاق الثواب نقضا لما قلناه في ثانيا في خصائص الوجوب الغيري. وهكذا بالنسبة للثواب على أشق الأعمال، فهو بلحاظ المقدمات، بلحاظ أن المقدمات تلك المقدمات الغسل وجلب الماء لأجل الغسل وتطهير الساتر إنما هو بسبب الشروع في امتثال الواجب النفسي، والثواب إنما هو ينصب على امتثال الواجب النفسي. هذا إذا قلنا أن هذه المقدمات مطلوبة طلبا غيريا، ولو فرض أنها مطلوبة طلبا نفسيا فلا يرد الإشكال من الأول.
بس هو شنو ملاكية الثواب؟ ملاكية الثواب عند الله سبحانه وتعالى مو شرط مرتبطة بالأبو دير عقلية بين المقدمة والغيرية.
نعم.
يعني حتى نقول أنه المقدمة، حتى نقول أنه بما أنه غيري فالثواب هو للنفسي وترشح.
نعم.
يعني أصور أنه هاي الحقيقة حتى تقليل لرحمة الله.
لا لا،
يعني لعله الله عز وجل،
لا إحنا ما نتكلم عن رحمة، نتكلم عن استحقاق الثواب. يعني المولى يستطيع، المكلف يستطيع أن يعترض على مولاه بأني فعلت كذا وأنت وعدت بالثواب فأني أستحق. ما قلنا في خصائص الوجوب الغيري أن المكلف حينما يأتي بالمقدمة بما هي واجبة وجوبا غيريا فامتثاله لهذا الوجوب الغيري لا يستحق ثوابا بما هو امتثال الوجوب الغيري. هاي خصائص.
ليش ما كدا عن التزم بهذه الخصيصة رتب انه لا بدي على الثواب؟
فاذا النفي للخصيصة، فمو هناك نفينا انه المكلف يستحق ثوابان او يستحق عقابان، تكلمنا عن هذا.
اقول لا شيء اخر، انه الوجوب احنا لا شيء واجب، يعني خلنا نقنن لأنه وذا مثلا نقول يترتب عليه ثواب وربط بالله بدي العقلية مو بعيد يعني
عليه. لا أتكلم هناك، قلنا أكو لوازم. إذا قلنا ب
أنا أتذكر اللي
تكرأ
الصور هاي، يعني ما يرد عليها أنه مثلا أقول هي ملاكية الثواب غير ملاكية أنه الله بدي
العقلية. لا مو إذا قلنا تعدد الثواب تعدد العقاب تلك اللوازم الباطلة تأتي، تكلمنا عنها سابقا. بعبارة أخرى نحن قلنا هناك بأن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، شوية تنتبهوا لي، وهذا التقييد بنفسه يحل المشكلة المذكورة. هذا الكلام الذي نذكره الآن هو توضيح لهذا التقييد. ماذا قلنا هناك؟ أن الامتثال للوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، هذا بنفسه يحل المشكلة. لماذا؟ لأننا ننفي ترتب الثواب على الإتيان بالواجب الغيري من جهة كونه امتثالا للواجب الغيري، ولم ننفي ترتب الثواب على فعله ولو من جهة أخرى بأن كان قاصدا للتوصل بالواجب الغيري إلى الواجب النفسي، لم ننفي ذلك. وهنا ما أثبتته الروايات أنها قالت أن من أتى بالمقدمة بقصد التوصل بها إلى الواجب النفسي، هذه الروايات أثبتت الثواب للإتيان بالواجب الغيري، لأن المكلف بإتيانه بالواجب الغيري قد شرع بامتثال الواجب النفسي، فمن أتى بالمقدمة بقصد التوصل بها للواجب النفسي يكون قد شرع في امتثال الواجب النفسي من حين اشتغاله بالمقدمة، ولذلك يبدأ الثواب من ذلك الحين. وهكذا ما ورد في بعض الروايات من ترتب الثواب على فعل بعض هذه المقدمات يمكن حمله على هذا المعنى، أي أنه يحمل على أن المكلف قد استحق الثواب. لماذا؟ لا لأنه امتثل الوجوب الغيري، بل لأنه بإتيانه بالواجب الغيري يكون قد شرع في امتثال الواجب النفسي. هذا طبعا لو أتى بالواجب النفسي بعد المقدمة. شو رأيك أنت بقول؟ هذا الكلام أنه يستحق الثواب، أريد شوية تركزون هنا، يستحق الثواب لأنه من حين الإتيان بالمقدمة قد شرع بامتثال الواجب النفسي. هذا يعني ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أنه فيما لو أتى بالواجب النفسي بعد المقدمة، أما إذا لم يأتي بالواجب النفسي بعد المقدمة يعود الإشكال، يعود. أو نقول بأن الوجوب الغيري يشمل مطلق المقدمة حتى غير الموصلة. نحن ماذا وصلنا في بحثنا؟ إلى أن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الموصلة، فبناء على هذا البحث إذا المكلف لم يأتي بالواجب النفسي بعد ذلك فحينئذ لا يعد إتيانه بالمقدمة شروع المن؟ شروع بامتثال الواجب النفسي. من هنا احتاج الأصوليون إلى ذكر تخريجات أخرى. يعني لو قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الموصلة وهو قد أتى بالمقدمة لكنه لم يأتي بالواجب النفسي، حينئذ لا يكفي أن نقول أنه يستحق الثواب لأنه بإتيانه بالمقدمة قد شرع بامتثال الواجب النفسي. المفروض أنه لم يأتي بالواجب النفسي، فكيف يكون شروعا في الامتثال؟ احتاجوا تخريجات أخرى. من هذه التخريجات ما ذكره الشيخ الأخون صاحب الكفاية من ثبوت الاستحباب النفسي للمقدم. قال صاحب الكفاية: هذه الأدلة الدالة على ترتب الثواب على المقدمة، هذه الأدلة مطلقة سواء تحقق الواجب بعد المقدمة أو لم يتحقق، هذه الأدلة تعتبر دليلا على إثبات الاستحباب النفسي، فيؤتى بهذه المقدمات بقصد امتثال الأمر النفسي فيها. يوجد أمر نفسي ينصب على هذه المقدمات، وبالتالي فالمكلف عندما يأتي يمتثل لذلك الأمر النفسي ويثاب عن ذلك. هذه تخريجة من التخريجات، وقلت فيما سبق أن هذا إخراج لهذه المقدمات من دائرة المطلوبية الغيرية إلى دائرة المطلوبية النفسية. هذا هو الجواب عن المشكلة الأولى. جيد، أما المشكلة الثانية فقد ما هي المشكلة الثانية؟ أن الوجوب الغيري توصلي، بمعنى أنه لا يشترط فيه قصد القربة. هكذا قلنا، نحن ما ذكرنا سابقا، قلنا فيما سبق أن الأمر الغيري يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه، ولا يشترط قصد القرب في ذلك في تلك المقدمة في ذلك المتعلق للوجوب الغيري. هكذا قلنا في رابعا أن الوجوب الغيري توصلي، بمعنى إن ملاكه المقدمية وذو المقدمة يتوقف على أي شيء؟ جاوبوني، على تحقق ذات المقدمة بدون أي شيء آخر. منتبهين معي؟ واضح لكم؟ فمعنى التوصلية هناك ما هي؟ أنه يوجد واجب نفسي يتوقف على مقدمة. هذه المقدمة إذا قلنا بثبوت الوجوب الغيري فهي واجبة بوجوب غيري، وهذا الوجوب الغيري وجوب توصلي، بمعنى أنه لا يشترط فيه شيء سوى تحقق ذات المقدمة، لا يشترط فيه شيء آخر. واضح هذا؟ وقلنا هناك أن ذا الجواب عن ذلك، تذكرون لما تذكرون، أن ذا المقدمة يختلف في نحو توقفه على المقدمة. هذا الكلام بأن الوجوب الغيري توصلي مشكلة عليه، أنه في بعض المقدمات الواجبة بوجوب غيري على تقدير القول بالوجوب الغيري يشترط فيها قصد القرب كالوضوء والغسل والتيمم، فكيف تحلون ذلك؟ كيف تقولون بأن الوجوب الغيري، كيف تقولون بأن الوجوب الغيري شبيه توصلي؟ وذكرت هناك أنا، قلت بعض الشراح ماذا قال؟ قال هذه المقدمات دل الدليل على أنها مقصودة بقصد القرب، وقلت هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وأوضحت وبينت هناك أن ذا المقدمة الجواب يعني عن هذا الإشكال يختلف في نحو توقفه على المقدمة، فتارة يتوقف ذو المقدمة على ذات الشيء الذي هو مقدمة على ذات الشيء، وأخرى يتوقف على الشيء الذي هو مقدمة بما هو عبادة، فيكون الشيء بما هو عبادة يعني يقصد فيه قصد القربة، يشترط فيه قصد القربة بما هو عبادة مقدمة، فأحيانا تتحقق المقدمية لشيء بدون قصد القربة مثل السفر بالنسبة إلى الحج، وأحيان أخرى لا تتحقق مقدمية الشيء إلا بقصد القربة فيه. لماذا؟ مقدميته مطلوب فيها أن يقصد فيه القربة، بعنوان أن ذا المقدمة تارة بعبارة أخرى يتوقف على ذات الشيء الذي هو مقدمة، وأخرى يتوقف على ذات الشيء مع قصد القربة، بمعنى أن الوضوء لا يكون مقدمة إلا مع قصد القربة. ومعنى حينما نقول أن الوجوب الغيري وجوب توصلي ماذا نقصد؟ نقصد أن قصد القربة في بعض المقدمات كالوضوء والغسل والتيمم لم نشترط قصد القربة في الوضوء لاقتضاء الأمر الغيري للقربية، الأمر الغيري يدعو إلى تحقق هذه الطهارات لا أكثر، الأمر الغيري يدعو إلى تحقق وتحقيق المقدمة، لكن تحقق المقدمات هذه لا يكون إلا بإتيانها بقصد القربة، لتوقف تحقق ذات هذه المقدمة على قصد القربة، فلا بد من إتيانها بقصد القربة لكي تتحقق، لا لأن الأمر الغيري يدعو إلى قصد القربة، بل الأمر الغيري يدعو إلى تحققها فحسب، وهي لا تتحقق إلا بقصد القربة. لماذا؟ لأن المطلوب ذات المقدمة، انتبهوا لي، مو ذات الفعل، أكفرت عندما أعبر ذات الفعل كالسفر بالنسبة للحج، وعندما أعبر ذات المقدمة يشمل النحو، المطلوب في الصلاة ذات المقدمة، وما هي المقدمة للصلاة؟
الوضوء،
الوضوء مع قصد القربة. واضح؟ فهذا النحو الثاني، هذا النحو الثاني يشترط فيه قصد القربة لا لأجل أن الأمر الغيري يدعو إلى قصد القربة، بل لأن الأمر النفسي يدعو للإتيان بالمقدمة، وهذه المقدمة في حالة الوضوء هذه المقدمة لا تتحقق إلا مع قصد القربة. واضح؟ فالجواب عن هذه المشكلة كما يقول الشيخ الأخون أن المقدمة إذا كانت عبارة عن ذات الفعل فلا يلزم قصد القربة كما في مثال السفر بالنسبة للحج، وأما إذا كانت المقدمة ليست ذات الفعل بل الفعل بقصد القربة كما هو الحال في الوضوء، فإن المقدمة للصلاة ليست ذات الوضوء بل الوضوء بقصد القربة فيلزم الاتيان بالمقدمة مع قصد القربة. لكن لا من جهة أن سقوط الوجوب الغيري يتوقف على قصد القربة ليرد الإشكال، بل من جهة أن نفس المقدمة تتوقف على قصد القربة. وبعبارة ثالثة، أن الواجب قد يتوقف على ذات الفعل فحسب، وقد يتوقف على ذات الفعل مع قصد القربة، وهذا لا يخرج الوجوب الغيري عن ملاك المقدمية. فاشتراط قصد القربة في بعض الواجبات الغيرية ليس من جهة الوجوب الغيري، بل من جهة أن الوجوب النفسي متوقف على المقدمة، والمقدمة أحيانا لا يشترط فيها قصد القربة، وأحيانا يشترط فيها قصد القربة. فذات المقدمة في حالة الوضوء لا يتحقق إلا بالإتيان بالوضوء مع قصد القربة.
الجواب
شنو؟
في حال إذا جينا المقدمة بدون ذيها
نفسك راح أجي أكمل واضح الفكرة؟ إذن حس أكمل قلبك. إذن اشتراط قصد القربة الذي هو ظاهر الروايات الآمرة بالوضوء كمقدمة للصلاة وبالغسل كمقدمة للصلاة وهكذا في التيمم، هذا الاشتراط لا يخرج الوجوب الغيري، لا يخرج هذه الحالات عن الوجوب الغير الذي يفتقد لخصيصة الاشتراط لقصد القربة. الوجوب الغيري توصلي، فحل ذلك حاصله أننا في كلتا الحالتين، في حالة السفر بالنسبة للحج وفي حالة الوضوء بالنسبة للصلاة، المطلوب ذات المقدمة ليس شيئا آخر. الوجوب الغيري يدعو إلى تحقيق ذات المقدمة، لكن ذات المقدمة في حالة السفر بالنسبة للحاج تتحقق بذات الفعل دون قصد القربة، وذات المقدمة في حالة الوضوء بالنسبة إلى الصلاة لا تتحقق بذات الوضوء، وإنما ذات المقدمة تحتاج إلى الوضوء مع قصد القربة. واضح؟ جيد. هذا الجواب يوقعنا في مشكلة ثالثة. هذا الجواب يوقعنا في مشكلة ثالثة. ما هي المشكلة؟ من حقك أن تشكل وتقول إن قصد القربة، هذا الجواب ما هو حاصله؟ أن قصد القربة ليس شيئا يدعو له الوجوب الغيري، شيئا غير ذات المقدمة، بل هو دخيل في ذات المقدمة. هذا هو مفاد الجواب. القصد القربة ليس شيئا خارجيا عن الوضوء، عن الطهارة، المطلوب هو الطهارة، والطهارة هي الوضوء مع قصد القربة. واضح؟ يعني هو الأفعال، حتى نقول ذات المقدمة ليست مجرد الأفعال الغسلات والمسحات، بل ذات المقدمة الغسلات والمسحات مع قصد القربة. هذا واضح. فإذا قصد القربة ليس شيئا أجنبيا عن ذات المقدمة، وإن كان شيئا أجنبيا عن الفعل، لكنه ليس شيئا أجنبيا عن ذات المقدمة، ليس شيئا يدعو له الوجوب الغيري، بل الوجوب الغيري يدعو إلى تحقق ذات المقدمة، وذات المقدمة من ذاتياتها قصد القربة. تذكرون هذا تكلمنا عنه. هنا يأتي إشكال آخر، إن قصد القربة قلنا أنه ليس جزءا أجنبيا، بل هو من ذات المقدمة، لكن معنى، ما معنى قصد القربة؟ هذا يوصلنا إلى أشكال ثالث، إلى مشكلة ثالثة. معنى قصد القربة هو كون المحرك للمكلف نحو الوضوء هو الأمر به وليس الرياء مثلا. ما معنى قصد القربة بالوضوء؟ شنو قصد القربة؟ ما احنا قلنا شنو قصد القربة؟ هو قصد امتثال الأمر، بمعنى حينما يقال يقصد القربة بالوضوء، بمعنى أن المكلف إنما يتحرك نحو الوضوء لا للرياء لا للتبرد، وإنما من أجل أنه يمتثل للأمر بالوضوء. منتبهين وياي؟ إذا كان كذلك فسوف نقع في مشكلة ثالثة. ما هي؟ أن هذا الكلام ينافي ما ذكرناه في أولا في بحث خصائص الوجوب الغيري، إذ قلنا هناك إن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة عن الوجوب النفسي، هكذا قلنا. الآن أنتم تقولون أنه يشترط قصد القربة في الوضوء، سلمنا أن قصد القربة ليس شيئا أجنبيا، وبالتالي فهذا لا ينافي ما ذكرناه في رابعا، لكنه سينافي ما ذكرناه في أولا، وهو أن معنى قصد القربة هو التحرك عن الأمر، يعني إنما أتي بالوضوء لامتثال الأمر بالوضوء، وهذا يعني إن الأمر بالوضوء صار محركا، بينما قلنا في أولا أن الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك. هذه مشكلة ثالثة، ما هو الجواب عنها هنا؟ يعني هذه الإشكالية ماذا تقول؟ جوابكم عن المشكلة الثانية وإن أدى إلى التخلص من تلك المشكلة لكنه أوقعكم في مشكلة ثالثة، يمكن أن نجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول إن المحرك ليس هو الوجوب الغيري بل هو الوجوب النفسي، أي نفس الأمر بالصلاة، فالأمر النفسي كما يحرك ويدعو إلى إيجاد متعلقه أي الواجب النفسي أي الصلاة، فهو أيضا يحرك لإيجاد ما يتوقف عليه المتعلق أي ما يتوقف عليه الواجب النفسي أي ما يتوقف عليه تتوقف عليه الصلاة، يحرك باتجاه ما تتوقف عليه الصلاة بالتبعية. فالتحرك نحو الوضوء لا أن الأمر الغيري بالوضوء هو الذي حرك نحو الوضوء، بل حتى يأتي الإشكال، بل الذي حرك نحو الوضوء هو نفس الأمر النفسي بالصلاة، فهو يحرك نحو الصلاة ويحرك نحو ما تتوقف عليه الصلاة. لذلك فإنما قلناه في أولان ما هو؟ هو أن الوجوب الغيري ماذا قلنا؟ ليس صالحا للتحريك بصورة مستقلة عن الوجوب النفسي، وهذا قيد بنفسه يحل المشكلة، لأننا لم ننفي أصل المحركية وإنما نفينا أنها استقلالية وبمعزل عن الوجوب النفسي، بينما من خلال قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة من حين الشروع بالمقدمة كان هذا القصد كافيا للتحرك وبالتالي لقصد القربة، وبالتالي فالمحرك هو الوجوب النفسي والأمر النفسي وليس الأمر الغير. نعم إشكال جناب الشيخ، إذا لم يقصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة فإنه في مثل هذه الحالة لا يكون إتيانه بالمقدمة قربيا، لماذا؟ لعدم تحركه عن الأمر لا الغيري ولا النفسي. أما أنه لم يتحرك عن الأمر الغيري فلأنه لا محركية للأمر الغيري بنحو مستقل، وأما أنه لم يتحرك عن الأمر النفسي فلأنه لم يقصد الأمر النفسي. وياي أنتم؟ وياي؟ فحينئذ هذا الكلام، هذا الجواب، أن التحرك نحو الوضوء هو ناشئ من الأمر النفسي، هذا يتم وصحيح فيما لو قصد المكلف حين الشروع بالمقدمة إلى التوصل إلى ذي المقدمة. موشي؟ من الذي حركك نحو الوضوء؟
النفسي.
الأمر النفسي بالصلاة. هذا يعني شنو؟ جاوبني، يعني أنك قصدت التوصل إلى الواجب النفسي. فإذا لم تقصد التوصل إلى الواجب النفسي، جاوبوني بعد، حركتك نحو المقدمة من أين نشأت إذن؟ إذا نشأت من الأمر الغيري هذا ينافي أن الأمر الغيري لا يحرك، إذا نشأت من الأمر النفسي، الأمر النفسي أنت لم تقصد أنك ستمتثله. الإنسان مشى من مدينة إلى الإمام الحسين، وياي من تبين، ولم يقصد التوصل للزيارة، فما الذي حركه للمشي؟ إذا قلتم الأمر الغيري رجع الإشكال، لأن الأمر الغيري لا يحرك، وإذا قلتم الأمر النفسي فالأمر النفسي لم تقصد التوصل إليه، واضح؟ فيعود الإشكال. إذن هذا الجواب عن المشكلة الثالثة، وهو أن التحرك نحو المقدمة ناشئ من الأمر النفسي، يتم فيما لو قصد التوصل إلى الامتثال الأمر، فيما لو قصد التوصل للإتيان بالواجب. أما إذا لم يقصد التوصل للإتيان بالواجب، جاوبوني بعد، لا معنى لأن نقول أنه قد تحرك ممتثلا لأمرين، هذا لم يقع منه قربيا، لأنه ما هو قصد القربة؟ قصد امتثال الأمر. وفي مثل هذه الخطوات التي مشيت دون أن يقصد المكلف التوصل للزيارة لم يؤمر بها. لماذا لم يؤمر بها؟ لأنه لا يوجد الأمر الغيري لا يحرك، والأمر النفسي لم تقصده، فحينئذ هذه الخطوات ليست قربية. إذا قلنا بأن الوجوب الغيري ينصب على خصوص المقدمة الموصلة، واضح؟ واضح لي. طبعا هذا الكلام مو الإشكال، بنينا أن المكلف قد أتى بالوضوء وقاصد التوصل إلى الصلاة. خب حل الإشكال، كيف يحل الإشكال؟ أن نقول أنه تحرك نحو الوضوء بسبب الأمر النفسي بالصلاة، فالأمر النفسي بالصلاة هو المحرك لإيجاد الصلاة ولإيجاد مقدمات الصلاة. لكن يلزم من ذلك، لازم لا بد من الاعتراف به، ما هو اللازم؟ أن الوضوء لا بد أن يقصد به التوصل للصلاة، واضح؟ وبالتالي يلزم من ذلك عدم صحة الوضوء لو لم يقصد المكلف امتثال الأمر بالصلاة. يعني أن المكلف حينما يتوضأ ويقصد التقرب لا بد من أمر، واضح؟ ما هو الأمر؟ الأمر الغيري لا محركية فيه، الأمر النفسي فمعناه أنه قصد امتثال الأمر النفسي. فأولا إذا لم يقصد امتثال الأمر النفسي هذا الوضوء لا يقع قربيا، وإذا قصد امتثال الأمر النفسي ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك عدم صحة الوضوء فيما لو لم يقصد المكلف التوصل بذلك إلى الإتيان بالصلاة، وهذا لا مانع منه، بل هو المطابق للواقع. فإن المكلف عندما يأتي بالوضوء يأتي به لأجل أي شيء؟ يأتي بالوضوء لأجل التوصل به إلى الصلاة، وقصد التوصل به إلى الصلاة هو عبارة أخرى عن قصد امتثال أمر الصلاة. هذا إذا قطعنا النظر عن الجواب الثاني الآتي، إذا قلنا أغمضنا النظر عن ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، أما إذا قلنا بالاستحباب النفسي للوضوء فحينئذ يكون قد أتى بالوضوء امتثالا للأمر النفسي الاستحبابي به ولا مشكلته. بعد ما نحتاج نقول يعني حولنا المطلوبية الغيرية إلى مطلوبية نفسية، فحينئذ إذا قلنا بالجواب الثاني لا يتأتى كل هذا الكلام. إذن ما هو الجواب الثاني؟ ما هو الجواب الثاني؟ أن هو شنو الإشكال؟ أن قصد امتثال الأمر، أن قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر، فأي أمر هو؟ الأمر الغيري، الأمر الغيري لا يحرك، الأمر النفسي إذا قصده يحل الإشكال، إذا لم يقصده لا يحل الإشكال، مو هكذا قلنا؟ الآن سؤال، يوجد جواب ثاني، لو أتى بالوضوء ولم يقصد امتثال الواجب النفسي، يوجد حل أم لا يوجد حل؟ ما هو الحل؟ نقول أنه في بعض الواجبات توجد أوامر نفسية ولو على نحو الاستحباب، وعندما يأتي بهذه الواجبات إنما هو يمتثل لمن؟ للأوامر النفسية. فأخرجنا هذه المقدمات عن المطلوبية الغيرية إلى المطلوبية النفسية، وهنا يمكن للمكلف أن يتحرك عن الأمر النفسي ويكون تحركه قربيا. لكن هذا يمكن أن يقال فيما ثبت من الشريعة استحبابه النفس كالوضوء، لكن فيما لم يثبت من الشريعة لم نجزم باستحبابه النفس كالتيمم مثلا، كالغسل مثلا، لا يتأتى حتى الوضوء فيه خلاف، لكنه المشهور على الأقل. هذه المقدمات لا يصلح فيها الجواب الثاني، فلا بد من الجواب الأول، وهو أن الإتيان بها يكون امتثالا للأمر النفسي فيما لو قصد التوصل بها إلى الأمر النفسي. أو بنينا على أن الوجوب الغيري لا يختص بالمقدمة الموصلة. واضح هذا؟ خلينا نطبق الأمر. قال مشاكل تطبيقية. استعرضنا فيما سبق 4 خصائص وحالات للوجوب الغيري. أنا قلت إن في 3 الأولى على الأقل الأدق أننا نقول أن الوجوب الغيري يفتقد لهذه الخصائص. وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابه. وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري توصلي. شنو يعني معنى توصلي؟ يعني يتعلق بواقع المقدمة، بذات المقدمة، دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. يعني أخذ في المقدمة ما يتوقف عليه ذو المقدمة، وذو المقدمة يتوقف على ماذا؟ على ذات المقدمة، واقع المقدمة. لكن واقع المقدمة أحيانا يتحقق بذات الفعل كالسفر، وأحيانا لا يتحقق بذات الفعل، بل يتحقق بالفعل مع قصد القربة. وقد لوحظ هنا أن ما ثبت من ترتب الثواب، إشارة إلى المشكلة الأولى، على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات يوجد ثواب في الخطوات لزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ويوجد ثواب على الخطوات التي يأتي بها المكلف لأجل الوصول إلى الميقات أو الوصول إلى عرفات. قال كما دلت عليه الروايات ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، وأن ما ثبت، هذا إشارة للمشكلة الثانية، من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها ينافي الحالة الرابعة له. شوين تبولي؟ لا خلاف بينهم في عبادية هذه الطهارات، حتى لا يتوهم متوهم، ماكو خلاف في أنه في هذه الطهارات يشترط قصد القربة، لكن يوجد خلاف في ثبوت الاستحباب النفسي لها. انتبهين وياي؟ الخلاف مو في العبادية، الخلاف في ثبوت الاستحباب النفسي. والجواب أما فيما يتصل بالحالة الثانية، شنو الحالة الثانية؟ يعني شنو؟ يعني يريد يجيب عن المشكلة الأولى، يعني والجواب عن المشكلة الأولى أولا فيما يتصل بالحالة الثانية، فهو أنها الخصوصية الثانية تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له للثواب. شوف هذا القيد مهم هذا، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي، وذلك فيما أذى أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله. ليش سيدنا قال فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله؟ يعني إذا لم يقصد التوصل بها إلى الامتثال جاوبوني، فما تستتبع ثوابا. واضح هذا على أي قول؟ على القول بأن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الموصل. وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك. شنو يعني يمكن تطبيقه على ذلك؟ يعني يمكن أن يكون مقصود الروايات أن الآتي بالخطوات يثاب عليها بما أنه قد قصد من حين الإتيان بها امتثال الأمر النفسي، يعني بما أنه قد شرع في امتثال الأمر النفسي. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة، شنو يعني؟ يعني هذا الجواب عن المشكلة الثانية، فإنها في الحقيقة، يا هي الحالة الرابعة، الخصوصية الرابعة، إنما تنفي دخول أي شيء دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي. فإذا توقف الواجب النفسي له نحوان، تارة يتوقف على ذات الفعل كما في السفر بالنسبة للحج، وأخرى يتوقف على ذات الفعل مع قصد القربة، يعني ذات المقدمة، ذات المقدمة تارة تكون هي نفس ذات الفعل، وأخرى تكون ذات الفعل مع قصد القربة. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل يعني كالسفر بالنسبة للحاج، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري لعدم توقف الواجب النفسي عليه. وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة كالوضوء بالنسبة للصلاة، تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، بهما معا، بهما معا، يعني بمن؟ يعني بذات الفعل مع قصد القربة، لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة، يعني ذات المقدمة، مطلوب المقدمة، ذات المقدمة، لكن المقدمة لا تكون مقدمة ولا تتحقق إلا مع قصد القربة، يعني الوضوء لا معنى له إلا بقصد القربة. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها، يعني شنو؟ يعني شنو انطباق هذه الحالة عليه؟ يعني نستكشف أن قصد القربة جزء مقوم للمقدمة وليس شيئا خارجا عنها. جيد. فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل، وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري، فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة؟ هذه مشكلة ثالثة ترتبت على جواب المشكلة الثانية. الجواب كان الجواب أن المحرك المولوي نحوها هو من الوجوب النفس المتعلق بذيها، وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل. يعني شنو في قصد التوصل؟ يعني إن الأمر النفسي كما يحرك نحو إيجاد المتعلق يحرك نحو إيجاد ما يتوقف عليه المتعلق. وياي انتبهين؟ جيد. فهذا شنو؟ هذا كيف يترتب؟ متى إذا أتى المكلف بالمقدمة قلنا أنه قد أتى بها امتثالا للأمر النفسي، يعني فيما لو قصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة. إذا لم يقصد جاوبوني، عند أمر لا أمر غيري، لأن الأمر الغيري لا يحرك، ولا عند أمر نفسي. لماذا؟ لأنه لم يقصد التوصل للأمر النفسي. هكذا منتبهين وياي؟ فهذا الجواب الأول إذا قلنا بأن المحرك هو الأمر النفسي، هذا الجواب الأول مرتبط بقصد التوصل للأمر النفسي. وياي؟ أو نبني على أن الوجوب الغيري شبي لا يختص بالمقدمة الموصلة. قال هذا إضافة، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا. ليش قال أحيانا؟ ليش قال أحيانا؟ لأنه يوجد خلاف في بعض المقدمات العبادية في أنه يوجد فيها استحباب نفسي أو لا يوجد. سلمنا أنه في الوضوء، لكن لا نسلم أنه ثابت في التيمم أيضا. مثلا قال بقطع النظر عن مقدميتها، بغض النظر عن مقدميتها يوجد استحباب نفسي، وكما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي. سؤال بعد أنكم تطبقون، إذا قلنا باستحباب الوضوء النفسي، فهنا حينما يريد أن يتحرك المكلف للوضوء يعني يقصد بالقربة، كيف يقصد القربة؟ أريد وياه جاوبني. مخير إذا قلنا بالاستحباب النفسي، أما أنه يأتي بالوضوء بقصد التوصل إلى الصلاة، فيكون التحرك ناشئا من الأمر النفسي بالصلاة. واضح لكم؟ واضح الآن. من يريد أن يتوضأ لصلاة الظهر متبين وقصد امتثال صلاة الظهر، وضوءه صحيح. طبعا هنا لابد أن نشترط أن الوضوء إذا قصدنا به امتثال الأمر النفسي للصلاة لابد أن يكون ثابتا بعد ثبوت الأمر النفسي بالصلاة. متى يثبت الأمر النفسي بصلاة الظهر؟ بعد الزوال. أو يقصد المكلف امتثال الاستحباب النفسي في الوضوء، يعني ما نعرفه، ما نقول أنه للكون على الطهارة، لأنه يوجد أمر نفسي بالوضوء، لكن هذا لا يتأتى في الطهارات المختلف في ثبوت أمر النفسي فيها كما في التيمم. هذا الجواب الثاني، والخيار الثاني يتأتى في المقدمات الثابت أنه ينصب عليها استحباب نفسي. صلوا على محمد وآل محمد.